باب المستحاضة وغسلها وصلاتها. عن عائشة قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني امرأة استحاضة فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: لا، إنما ذلك عرق وليس بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. عن عائشة أنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني استحاض، فقال: إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صلي. فكانت تغتسل عند كل صلاة. وعن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الختن أيها الإخوة قريب الزوجة، قريب الزوجة يقال عنه ختن، وقريب الزوج يقال عنه حمل. الأحماء أقرباء الزوج، ليس فقط والد الزوج، والد الزوج لا، كل أقرباء الزوج، يعني من جهة الزوج المرأة فهو من الحمل، هم أحماء. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل: أرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. من هو الحمو؟ أخو الزوج، أخو الزوج. الحمو أخو الزوج، أخو الزوج اسمه حمو. فأقرباء الزوج اسمهم أحماء، وأقرباء الزوجة اسمهم أختان. فكانت ختنة، كانت أم حبيبة ختنة رسول الله. إيش ختنة رسول الله؟ أقرباء الزوجة. من زوجته؟ زينب بنت جحش رضي الله عنها، أم حبيبة بنت جحش، هي أخت زينب بنت جحش رضي الله عنها. فأم حبيبة بنت جحش واسمها حنة، اسمها حنة بنت جحش، هي أخت زينب بنت جحش. زينب بنت جحش اللي هي أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاه، زينب أم المؤمنين التي كانت تحت زيد بن حارثة، الذي كانت تحت زيد بن حارثة، ثم بعد ذلك فارقها زيد فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. فأم حبيبة بن جحش ختنة رسول الله، وكانت تحت عبد الرحمن بن عوف، يعني زوجة عبد الرحمن بن عوف هي أم حبيبة بن جحش، يعني بمنطق اليوم بقول عبد الرحمن بن عوف والنبي عليه الصلاة والسلام هي يكونوا عدايه، يعني متزوجين خوات. أم حبيبة وزينب بن جحش أخوات، وعبد الرحمن بن عوف زوج أم حبيبة، والنبي عليه الصلاة والسلام زوج زينب. استحيضت سبع سنين، فاستفتر رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن هذه ليست بالحيضة، ولكن هذا عرق، فاغتسلي وصلي. وعن عائشة أنها قالت: إن أم حبيبة سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدم، فقالت عائشة: رأيت مركمها ملآن دما. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي. هذا الباب أيها الأخوة باب في الدين مهم، ينبغي أن تتعلمه النساء خاصة، والرجال من باب المسؤولية على النساء. هذا الباب باب الحيض والاستحاضة، التفريق بين الحيض والاستحاضة، متى تكون المرأة حائضة ومتى تكون مستحاضة. ينبغي الرجل أن يتعلم هذه الأحكام. لماذا ينبغي أن يتعلمها؟ لأن الرجل لماذا ينبغي أن يتعلم هذه الأحكام؟ لأن الرجل هو المسؤول عن المرأة، هو الذي يعلمها ويؤدبها، هو الذي يعلمها دينها. فالمرأة تسأل زوجها، خاصة هذه الأحكام، تسأل زوجها: هذا دم حيض ولا دم استحاضة؟ لماذا نقول دم حيض ولا دم استحاضة؟ لأن المستحاضة أيها الإخوة في أحكام كالطاهرة، امرأة ينزل منها الدم وأحكامها كالطاهرة، نعم، في الأحكام، في أكثر الأحكام كالطاهرة يجب عليها أن تصوم رمضان، ينزل منها الدم ويجب عليها أن تصوم رمضان، نعم، في نهار رمضان يجب أن تصوم، يجب عليها أن تصلي، يجب عليها أن تصلي. المرأة الحائض مش لا يجب عليها أن تصلي، حرام عليها أن تصلي، حرام أن تصلي. إذا صلت المرأة الحائض فهي آثمة، المستحاضة يجب أن تصلي، يجب أن تصلي. الحائض لا يجوز لزوجها أن يطعها، المستحاضة يجوز لزوجها أن يطعها. هذا أحكام شرعية، فلذلك ينبغي على الرجل أن يتعلم هذه الأحكام حتى يعلم أهله. والمرأة أول ما تبلغ ابنتها سن الحلم، أول ما تبلغ الحلم، أول ما تحيض، ينبغي على الأم أن تكون عالمة بهذه الأحكام. وهذه الأحكام يا إخواني من الفروض العلمية، مش سنة، مش ينبغي أن واحد من علمها لا حرج، ومن لم يعلمها فإن علمها فجزاه الله خير، وإن من لم يعلمها فلا بأس. هذه من فروض الأعيان، هذه فرض على المرأة أن تتعلمها، فرض. فينبغي الأم تتعلم هذه الأحكام، الزوج يعلم زوجته، ثم هذه الزوجة بتصير أم بتعلم بناتها، تقول هذا حيض، هذا استحاضة، هذا دم حيض أو دم استحاضة، تفرق بينها. فلذلك هذه مجالس أيها الأخوة نتعلم فيها الأحكام الشرعية. وبعض الناس ترى بيعيبوا على المشايخ، لأن هذول الشيوخ، الشيوخ حيض ونفاس، بيتكلموش بالواقع، بيحكوا عن حيض ونفاس، ويا ليته عرف أحكام الحيض والنفاس، يا ليته، والله لا تصح صلاة امرأة إلا إذا عرفت، إلا إذا كانت عندها إلمام بهذه الأحكام، لا تصح صلاتها. يعني ربما صلت وهي في حال الحيض، وربما هي مستحاضة وتأتي وتترك الصلاة، تقول أنا علي دم، فبتكون آثمة، وتكون قد اقترفت كبيرة من الكبائر، وبتكون أفطرت في رمضان، بتكون أنا علي دم، والدم هذا دم استحاضة مش دم حيض، يجب عليها أن تصوم، بتكون أفطرت يوم من أيام رمضان. فواحد ما يستهل بهذه الأحكام، يقول هذول الشيوخ. وهذه ترى كلمة من تعرف من قال هذه الكلمة؟ شيوخ هؤلاء الشيوخ بتكلم بالحيض والنفاس، هذه قالها أيها الأخوة من أول من قالها عمرو بن عبيد، رأس من رؤوس الاعتزال، كان يطعن في الحسن البصري ويطعن في بعض التابعين وكذا، رأس من رؤوس المبتدعة المعتزلة، كان يقول عن الفقهاء الشافعي وغير الشافعي، قال هؤلاء فقهاء سراويل امرأة، فقهاء سراويل امرأة، هذا همهم، ببحثوا بالأحكام الطهارة وكذا بس، هذا همهم. فهذه أيها الأخوة تهمة واحد مبتدع ظهر، وبرددها الناس. تزهيد الناس في هذا العلم أيها الأخوة، تزهيد الناس أن يتعلموا هذا العلم، علم الطهارة، هذا علم الطهارة، هذا عداء للشر، ولا سيما مع وجود الجهل في هذا الزمان، في هذا الزمان وجود الجهل. الآن لو تسأل النساء، واحد يسأل المحارم عندي، فرق بين الحيض والاستحاضة ولا ما بتفرقي؟ هذه أحكام شرعية ينبغي أن تتعلم. فأقول أيها الأخوة، هناك فرق بين دم الحيض ودم الاستحاضة. دم الحيض هو دم فساد، دم فساد. دم الاستحاضة جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانها، جريان الدم من فرج المرأة في غير أوانه، ويخرج من عرق، يقول له العرب عرق العادل، إذن هو ليس دم حيض، إذن ليس عادة المرأة الشهرية، ليس عادتها الشهرية، إنما هو دم، ليس دم الحيض الذي هو تتعلق به أحكام الحيض. جريان الدم في غير مكان، في غير أوانه، استمرار الدم على المرأة لا ينقطع، مثل استمر يوم يومين أكثر، هذه استحيض السبع سنين. فاطمة بنت أبي حبيش قالت يا رسول الله إني لا أطهر، لا أطهر، لا ينقطع الدم عني إلا يسيرا. وفي رواية حنة إني أستحاض حيضة كثيرة شديدة، يطول علي الدم، فهذا الدم في غير أوانه. ينبغي أولا أن نعرف دم الحيض، أولا السن الذي يأتي فيه الحيض، ثم مدة الحيض، والأشياء التي أحيانا تأتي على المرأة أثناء حيضها، وما هي أحكامها قبل أن ندخل في الاستحاضة وأحكام الاستحاضة. السن الذي يأتي فيه الحيض، السن الذي فيه يأتي الحيض اختلف العلماء فيه، فبين 12 سنة، أكثر من ذلك، أقل. والصحيح أيها الأخوة أن السن لا يحد، إن امرأة حاضت بعد 12، قبل 12 سنة ورأت دم الحيض فهو حيض، وهذا خيار شيخ الإسلام ابن تيمية. ف فماذا رأت المرأة الحيض فهي حائض، لو كانت دون 9 سنين، لو كانت دون 9 سنين، لو كانت فوق 50 سنة، يعني تأخر عنها سن اليأس، فوق 50 سنة، نعم، لأن أحكام الحيض علقها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم برؤية هذا الدم، ولم يحدد لنا القرآن أو السنة الوقت أو المدة التي تحيض فيه فيها المرأة. فإذا بأي سن حاضت المرأة، سواء قبل سن 10 12، قبل هذا السن وبعد سن 50، حاضت ورأت هذا الدم الذي صفته دم الحيض فهو حيض. المسألة الأخرى مدة دم الحيض، المدة يعني أقل الحيض وأكثر الحيض، أقل مدة للحيض وأكثر مدة للحيض. كذلك اختلف العلماء على نحو 6 أقوال في هذه المسألة، والأقرب والله أعلم ما قاله ابن المنذر، وقال الطائفة ليس لأقل الحيض ولا لأكثره حد بالأيام، ليس لأقله ولا لحد ولا لأكثره حد بالأيام، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لأن بعض الشافعية حدد أنه أقل شيء يوم وليلة وأكثر شيء 15 يوما، بقول أقل مدة حيض يوم وليلة وأكثر شيء 15، يعني المرأة بعد 15 خلاص مستحاضة، بعد 15 يوم مستحاضة. الصواب أنه كذلك لا حد لأقل الحيض ولا حد لأكثره، والله عز وجل يقول ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، فجعل الله عز وجل المسألة متعلقة بالحيض والطهر، وقال ولا تقربوهن حتى يطهرن، فجعل المسألة متعلقة بالطهر أو بالحيض، سواء يوم وليلة 10 أيام 15 يوم أكثر من ذلك، ما دام يوجد الحيض بصفته بصفة الدم إذا هو حيض. ثم أيضا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة وقد حاضت وهي محرمة بالعمرة، قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري. قالت رضي الله عنها فلما كان يوم النحر طهرت، يعني انتظرت حتى تطهر، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم غاية المنع في أن تفعل ما يفعل الحاج إلا الطواف، يعني ما تطوف حتى تطهر، جعل الأمر متعلقا بالطهر، ما قال لها امكثي 6 أيام أو 7 أيام أو 15 يوم على الأكثر ثم بعد ذلك طوفي به، قال حتى تطهري، علق المسألة بالطهر. ثم من أحسن ما قالوا أن هذه التقديرات والتفصيلات التي ذكرها الفقهاء أنه أقل شيء وأكثر شيء لم يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، مع أن الحاجة والضرورة داعية إلى بيانها، يعني النساء كن في زمانه يحبن، وما قال هذه امرأة مستحاضة، ما قال لها يا فاطمة بنت حبيش إن أكثر الحيض 15 يوما، يا حنة إن أكثر الحيض 15، فما بعد ذلك هو استحاضة، ما قال لها هذا الكلام. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فتبين أيها الإخوة أنه على الصحيح لا حد لأقل الحيض، فلحظة ممكن المرأة يأتيها الحيض لحظة ثم يذهب، انقطع الدم، ترى القصة البيضاء، إذا انتهى خلاص ليس حيضا، انتهى الحيض الذي بالنسبة لها. امرأة يطول بها الحيض أكثر من 15 يوم ممكن؟ ممكن، ما دام ترى الدم الذي هو صفته دم الحيض، ودم الحيض كما قال عليه الصلاة والسلام دم الحيض قال يعرف أو قال يعرف، يعرف أي فيه نت من العرق الرائحة، دم الحيض أسود، يعرف من العرق الرائحة، أي له رائحة منتنة أسود ثقيل، دم الحيض أسود يعرف، وبرواية يعرف أي أنه يعرف عند النساء أن هذا دم حيض، فله صفة معينة أسود ثقيل غليظ، يعني هو أحمر قريب إلى السواد، ثم يميل اقتبض أحده إلى النتانة نتن في رائحته، هذا هو دم الحيض. فما دام رأته على حالها فهي امرأة حائض. قد يطرأ عليها في حيضها أيها الإخوة أثناء الحيض، يطرأ عليها طوارئ أثناء الحيض، فيطرأ زيادة أو نقصان، مثل أن تكون عادة هذه المرأة 6 أيام بتصير عادتها 7 10 10 أو العكس، تكون عادتها 7 أيام تطهر من 4 أيام، تطهر من 4 أيام، أو قد يطرأ على هذا تقدم أو تأخر، تكون عادة المرأة آخر الشهر تصبح أول الشهر، هكذا تقدم أو تأخر. الصواب أنها متى رأت الدم فهي حائض، ومتى طهرت منه فهي طاهرة، سواء عادتها تأخرت تقدمت زادت نقصت، يعني عادتها كل شهر 7 أيام، الشهر هذا جاءت 10 أيام، ما دام صفة دم الحي ترى حي إذن هو دم حي، تراه أسود ثخين يعرف عنده رائحة، فما دام صفة دم الحي على حالي فهو حي. طب أنا عاد 7 أيام، مش أنا طبعا مرة يعني، سعادتها 7 أيام زادت 3 أيام، دم حي حي حي. طب نقص عن هذا الحد 10 أيام 6 أيام جاءها حي وانقطع الدم ورأت علامة الطهر، إذن هي طاهرة انتهى. إذن الصواب أنها متى رأت هذا، إذن الذي يطلع عليها أول شيء زيادة أو نقص بتكون 6 أيام 7 أيام، تزيد أو تنقص، تقدم أو تأخر، في هاتين الحالتين أيها الإخوة أن المسألة معلقة برؤية الدم. إن كانت رأت الدم أن في الحيض فهي حائض، ما رأت الدم وانقطع الدم ورأت علامة الطهر فهي طاهرة. النوع الثالث يطرأ عليها الصفرة والكدرة، فترى الدم الأصفر كماء الجروح المتكدر تراه أثناء حيضها، ما حكم هذا الصفرة أو الكدرة؟ ما حكم الصفرة أو الكدرة؟ سميها العلماء الصفرة أو الكدرة، ما حكمها؟ يقولون إن كانت الصفرة والكدرة أثناء الحيض فهي حيض، وإن كانت الصفرة والكدرة بعد الحيض بعد أن ينتهي الحيض فهو ليس حيضا. الصفرة والكدرة أثناء الحيض أثناء زمن الحيض أحيانا ينقطع عنها الدم يوم فترى الصفرة والكدرة، ولذلك النساء كنا يبعثنا في صحيح البخاري كنا يبعثنا إلى عائشة بالدرجة وهو شيء تحتشي به المرأة لتعرف هل بقي أثر الحيض أم لا، فكنا يبعثنا إليها فيها الكرسي وفيها الصفرة، فيها الصفرة تقول طيب إحنا طهرنا ولا ما طهرنا، اتعلمي النساء كنا يبعثنا إليها بالدرجة فتقول لهن لا تعجلنا، يعني لا تعجلنا بالاغتسال غسل الحيض وانكم انهيتم من الحيض، لا تعجلنا، يعني ربما ينقطع الدم وينزل هذا الشيء الاصفر صفرة، لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء، والقصة البيضاء ماء ابيض يدفعه الرحم عند انقطاع الحيض، هذا اسمه علامة الطهر. علامة الطهر تعرفها المرأة بشيئين، اللي هو هذه القصة البيضاء الماء الأبيض الذي يدفعه الرحم بعد انتهاء الحيض خلاص يعرف أن المرأة طهرت، أو تعرف بأن تحتشي كما فعلت نساء الصحابة رضي الله عنهم أنها كانت تحتشي فتبعت إلى عائشة بالدرجة قال لا تعجلنا حتى ترين القصة البيضاء. فإذا الصفرة والكدرة أثناء الحيض حيض، رأت القصة البيضاء طهرت فصار بعد ذلك صفرة أو كدرة، صفرة أو كدرة فعند ذلك هذا ليس بحيض. النوع الرابع الذي يطرأ علينا أحيانا ينقطع دم الحيض، ممكن والله تحيض المرأة يوم أو يومين وبعدين ينقطع الدم، تظن نفسها أنها طهرة، فهذا أيها الإخوة هذا ليس دلالة على طهارة المرأة، بل لابد هذا حيض، يعني انقطاع الدم يوم أو يومين أثناء الحيض هذا حيض له أحكام الحيض، لا يجوز لزوجها أن يطأها ولا يجوز أن تصلي، طب خلاص انقطع الحيض يوم أو يومين، طب ما هي أنت لم ترى علامة الطهر بعد حائض، فانقطاع الدم يوم أو يومين أثناء الحيض حيض، هذا له أحكام الحيض، والقصة البيضاء لا ترى فيه، فلذلك بعد ما تنهي حيضها فترى القصة البيضاء، ترى القصة البيضاء علم بعد ذلك أنها طهرة، فتصلي وتصوم، ويجوز لزوجها أن يطأها، يجوز لزوجها أن يطأها. وأيضا يقولون النوع الخامس يحصل جفاف بالدم بحيث ترى المرأة فقط رطوبة، فكذلك إذا كان أثناء الحيض أو متصلا به قبل الطهر فهذا حيض، وإن كان بعد الطهر فليس بحيض، وهو يلحق بالصفرة والكدرة، والله تعالى أعلم. إذن هذا ما يطلع عن المرأة أثناء حيضها، وينبغي أن تفرق المرأة بين هذا الحال انقطاع الدم أثناء الحيض، الصفرة والكدرة أثناء الحيض، الصفرة والكدرة بعد الحيض، وما هي أحكامه. إذن هذا التفصيل بالحيض. طب الاستحاضة جريان الدم في غير أوانه، والمستحاضة لها أحوال وينبغي أن تعرف حتى نفصل كيف المرأة المستحاضة تصلي. تصلي نعم، لكن كيف تصلي؟ إن شاء الله نكمل في الدرس القادم. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله.